كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه الجماعة وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره. وفيه عند قوله: وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفي آخره: ثم يتخير من المسألة ما شاء. متفق عليه. ولأحمد من حديث أبي عبيدة عن عبد الله قال: علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وأمره أن يعلمه الناس التحيات لله وذكره. قال الترمذي: حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب في ذكر ألفاظ التشهد، يعني ما يقوله المصلي حينما يجلس للتشهد، سواء كان التشهد الأول أو التشهد الأخير، حيث سبق معنا الحديث عن كيفية الجلوس للتشهد، أو الجلوس بين السجدتين، وبينا كذلك الهيئات المنهية عنها، حيث سبق أن قلنا إن المصلي إذا جلس بين السجدتين أو جلس للتشهد فيجلس مفترشا يسراه، يعني رجله اليسرى ناصبا اليمنى، وافتراش اليسرى كما قلنا بحيث يكون ظهر القدم إلى الأرض وبطنها مما يلي إليت الجالس، واليمنى ينصبها بحيث يجعل أصابعها نحو القبلة ويعتمد على صدر القدم، وعقبها يكون مرتفعا إلى الأعلى. هذا هو معنى يفرش اليسرى أو يفترش اليسرى وينصب اليمنى كما مر معنا بالأمس. وقلنا بمشروعية التورك في التشهد الأخير، وعند الإمام الشافعي رحمه الله عند التشهد الذي يسلم له حتى ولو كان، وكذلك عند مالك حتى ولو كان، لو كانت الصلاة ليس فيها تشهدان. وصفة التورك أيضا كما ذكرنا بالأمس هو أن يخرج رجله اليسرى أو قدمه اليسرى إلى جانبه الأيمن ويجلس معتمدا على إليته اليسرى وينصب اليمنى، بحيث يخرج اليسرى إلى جهة اليمين ويبقى اعتماده على إليته اليسرى جالسا واليمنى منصوبة. هذا هو التورك. أما الإقعاء فهو نوعان، إقعاء منهي عنه وإقعاء لا ينهى عنه. الإقعاء المنهي عنه هو كإقعاء الكلب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أبو هريرة نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، عن نقرة الديك وعن إقعاء كإقعاء الكلب وعن افتراش اليدين كالسبع. فإقعاء الكلب كما ذكر أهل العلم هو أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه ويعتمد على يديه، وهذه هيئة جلسة الكلب، فيجلس على إليتين وينصب الساقين ويعتمد على اليدين، هذا منهي عنه. أما الإقعاء الذي بمعنى الجلوس على العقبين بحيث ينصب قدميه ويعتمد على صدورهما وتكون اليتان على العقبين، فهذا ليس منهيا عنه. فنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، وكان يفعله العبادية الأربعة: عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص. فهذه الهيئة ليست مكروها، وهذا كله مر معنا بالأمس، وهذه صفة الجلوس المنهي عنه والمشروع. أما ما يقوله في التشهد فهو محل هذا الباب. فقال رحمه الله: باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره. تشهد ابن مسعود يعني التشهد الذي رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس اجتهادا من ابن مسعود، وإنما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود. وهناك ألفاظ أخرى عن غيره ستأتي عن ابن عباس وغيره، وفيها زيادات عما في ابن مسعود، وكذلك أيضا عن عمر على ما سيأتي إن شاء الله. ولكن تشهد ابن مسعود كما ذكر الإمام الترمذي قال عليه أكثر أهل العلم، وقد روي عن ابن مسعود من أكثر من 20 طريقة، ونفس التشهد أيضا روي عن عدد من الصحابة كثير جدا، منهم ابن مسعود ومنهم عمر ومنهم ابنه ومنهم علي بن أبي طالب ومعاوية والحسين بن علي والحسن بن علي وجابر بن عبد الله وسلمان والحسين بن علي، وليس الحسن بن علي، الحسين بن علي وسلمان وجملة من الصحابة روي عنهم ألفاظ التشهد. ولكن لفظ ابن مسعود هو أشهرها بل هو أصحها، فإن أصحابه حينما نقلوه لم يختلفوا في ألفاظه أبدا، وهم أيضا هو في الصحيحين وفي غيرهما. وسنأتي على جميع الألفاظ التي أوردها المصنف رحمه الله. فقال: باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره. سمي تشهدا معلوم لاشتماله على الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فسمي تشهد. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن. هذه صيغة تدل على تثبت ابن مسعود رضي الله عنه مما روى، وأنه تعلمه تعلما خاصا، وأنه أقرأه إياه إقراء وفهمه من النبي صلى الله عليه وسلم فهما، ولم يكن مجرد رواه لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوله فقط، وإنما علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم تعليما. فهنا قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي، مما يدل على التثبت. ومعلوم أيضا بعض الآداب التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم حينما يجلس عند شيخه أو عند من يعلمه، منها أن يكون جالسا على ركبتيه ويضع يديه على فخذيه جلسة المؤدب المتواضع المحب أو المحب للفائدة. فيبدو أن هذه كانت أيضا جلسة ابن مسعود رضي الله عنه حينما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، وقال: وكفي بين كفيه، مما يدل على شدة التثبت. قال: كما يعلمني السورة من القرآن، يعني أنه فقهه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقها كما فقه السورة من القرآن. لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه يدل على أن التشهد مستحب، لأن معلوم تعلم سور القرآن ليس بواجب، تعلم سور القرآن ليس بواجب. لكن هل يقال إن التشهد ليس بواجب في الصلاة لأن ابن مسعود قال كما يعلمني السورة من القرآن؟ هذا لا يبدو ظاهرا، لأن المراد هنا كما يعلمني يعني المشابهة في الطريقة وليس المشابهة في الحكم، إنما كما يعلمني، يعني قد يكون كان يرددها أو كان يحفظها أمامه أو نحو ذلك. فالتشابه هنا هو في التعليم لا في الحكم، هذا هو الذي يبدو. قال: التحيات لله والصلوات والطيبات. هذه هي الألفاظ، ألفاظ التشهد، تبدأ بقول التحيات لله والصلوات والطيبات. ومعنى التحيات قيل في معناها ألفاظ كثيرة، قيل إن بمعنى السلام، التحية بمعنى السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، كأنك تقول السلام، كأنك تسلم على الله عز وجل. وقيل إن بمعنى البقاء والدوام، ولكن الذي يبدو والله أعلم أنها تعني جميع أنواع التعظيم. التحية مراد بها جميع أنواع التعظيم، سواء من دوام بقاء أو من سلام أو أي نوع من الأنواع، فهي كلمة تدل على أن المصلي يعظم ربه بجميع أنواع التعظيم. التحيات لله، يعني جميع أنواع التعظيمات هي يستحقها الله سبحانه وتعالى. والتعظيم الذي على هذا المعنى معلوم أنه لا يجوز إلا لله عز وجل. وكما أنك قلت في أول الصلاة عند افتتاحها إلى المعنى أنواع التعظيم لله عز وجل، فلا يعظم في قلب المؤمن ولا في نفسه شيء سوى الله عز وجل أو أكبر من الله عز وجل. التحيات لله والصلوات، أيضا الصلوات بمعنى الصلوات المعهودة الفرائض والنوافل المشتملة على الركوع والسجود. فقيل إن المراد الصلوات هنا الصلوات الخمس، وقيل جميع أنواع الصلوات، وقيل جميع أنواع العبادات، لأن الصلاة معلومة في مصطلح الشرع يراد بها الهيئة المعروفة من الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، ويراد بها أيضا الدعاء خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم يعني وادع لهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد، يعني هنا بمعنى الصلاة من الله هو ثناؤه على عبده في الملائكة الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، فهنا الصلاة بمعنى الدعاء، فهي تشمل جميع هذه الأمور سواء الصلوات الخمس أو أنواع العبادات. والطيبات أيضا بمعنى عموم الأعمال الصالحة، وقيل إن الصلوات العبادات البدنية والطيبات العبادات المالية، لكن يبدو أنها تشمل جميع الأعمال الصالحة، على أنه ورد لفظ التحيات إلى الصلوات الطيبات. فإذا كانت على هذا النحو غير واو فتكون هذه تفسير لمعنى التحيات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بعد أن أدى المصلي التحية لله عز وجل على هذا النحو اللفظ المشروع، وأيضا لا يقوم غيرها مقامها، فلا يأتي المصلي بغير هذا إلا بما ورد كما سيأتي. سيأتي ألفاظ أخرى زيادات كالتحيات لله الطيبات المباركات والزاكيات، كل ذلك سيأتي. وأنه رحمه الله يقول إن أهل العلم قد اتفقوا على جواز هذه الألفاظ كلها، يعني التشهدات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان ثابتا فيؤخذ به، وما عداه فيقتصر على ما ورد، لأن هذا عبادة، وفي أيضا في عبادة وهي الصلاة، فلا يؤتى إلا بما ورد ويقتصر فيه على ما ورد، سواء فيما يتعلق بألفاظ التحيات أو بألفاظ التشهد أو بألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فبعد أن أثنى العبد المصلي على ربه عز وجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من رفع الله لذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في قوله ورفعنا لك ذكرك، على معنى أنه لا يكاد يذكر الله عز وجل إلا ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم معه، كما تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ولا إله إلا الله محمد رسول الله، ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، وهكذا لا يكاد يذكر الله عز وجل إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رفع الله لذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا هذا المقام أيضا هذا ظاهر، فتحيات لله ثم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه الخطاب له فتكون قد خصصته بالسلام. والنبي الألف واللام هنا للعهد يعني نبينا يعني نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فهي خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. ورحمة الله وبركاته يعني أن رحمة الله على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله عز وجل في حق إبراهيم عليه السلام رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت إنه حميد مجيد، فرحمة الله أيضا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أخطأ الإمام الشوكاني رحمه الله في أنه فسر الرحمة بالإحسان جريا على غير مذهب السلف، فتفسير الرحمة بالإحسان أو تأويل الرحمة بالإحسان هذا معلوم أنه خلاف منهج السلف، وهو خلاف المنهج الصحيح، لأن صفات الله عز وجل تمر كما جاءت مع الإيمان بحقيقتها وما دلت عليه من غير تأويل ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فحمل الإحسان الرحمة على الإحسان هذا من الخطأ، لأن الله عز وجل لو أراد الإحسان لأمر به كما هو موجود الفضل ذلك في القرآن. فجاء لفظ الإحسان في مواطن كثيرة وجاءت لفظ الرحمة في مواطن كثيرة، فلو أريد هذا بهذا لما لاكتفى بأحد اللفظين. ولهذا فإن الحق هو أن أسماء الله عز وجل وصفاته هي ثابتة له على الحقيقة، ويقتصر فيها على ما ورد، فلله الأسماء الحسنى وله الصفات العليا سبحانه، ولا داعي أبدا لتأويل الرحمة بالإحسان ولا تأويل أي صفة من الصفات لأي معنى من المعاني. معلوم أن مرادهم بالتأويل هو الفرار من التشبيه ومقصدهم التنزيه، ولكن ما فروا منه يوقعهم في التعطيل ويوقعهم في عدم إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه. فهم يقولون مثلا إن الرحمة رقة في القلب تكون في المخلوق، وهذه ننزه الله عنها. يقال هذا الذي قلتم هو التشبيه، ولكن حينما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يرحم وأنه رحمن رحيم وأن رحمته وسعت كل شيء يدل على أن له رحمة سبحانه تليق بجلاله، ولا يلزم من هذا أن تكون رقة أو أن تكون قلب أو يكون نحو ذلك. لماذا؟ لأن المنهج في هذا هو المنهج في سائر الأسماء والصفات. فمثلا معلوم أن الله سبحانه وتعالى حي، وهذا تقول به جميع الفرق، فهل يقال إن الحياة يستلزم أن يكون هناك روح وأن يكون هناك دماء وأن يكون هناك جسم وأن يكون هناك عظام وأن يكون هناك أشياء؟ هذا لا يلزم، إنما حياة تليق بجلال الله عز وجل وعظمته. والذي سكت عنه القرآن والسنة نسكت عنه، وما أثبته نثبته. ومعلوم أيضا أن الله سبحانه وتعالى عالم، وهذا أيضا تقول به جميع الفرق، ولا يعني علم الله عز وجل أن يقال تعالى الله عن التشبيه والتمثيل أنه يستلزم العلم أن يكون له مخ وأن يكون له كذا وأن يكون هذا لا يلزم. إنما هذا الله عز وجل هو الذي أخبر عن نفسه وهو الذي وصف لنا نفسه، ولا يلزم لأنه لو لم يدر بخلدهم التشبيه ما قالوا هذا. فالحق أن جميع ما أخبر به نؤمن به، وما سكت عنه نسكت، وما نفاه عن نفسه ننفيه، لأنه هو أعلم بنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم بعلمه هو أعلم بربه. فما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن به، وما سكت عنه نسكت، وما نفاه ننفيه. هل تعلم له سميا لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، فما نفاه عن نفسه ننفيه، وما سكت عنه نسكت. حتى مثلا خاض المتكلمون في نفي كثير وجاءوا بنفي مفصل، بينما هذا غير طريق القرآن. طريق القرآن إثبات مفصل ونفي مجمل. هم أخذوا بنفي مفصل فقال ليس ربنا بعرض ولا بجوهر ولا بجسم ولا يشغله مكان ولا ولا، وأتوا بنوافي كثيرة، بينما هذا كله القرآن ساكت عنه. إنما أثبت أنه حكيم عليم خبير عزيز قوي رحيم ودود وغفور، فأتى بالصفات المفصلة بالإثبات في باب الإثبات، أما باب النفي فكان مجملا ليس كمثله شيء، لأنه ليس مدحا أن تنفي الصفات السيئة عن محبوبك أو عن ممدوحك، ليس من المدح أن تقول لإنسان تحبه أنت لست بمجنون ولست بزبال ولست بكناس ولست بنذل ولست، هذا ليس نفيا ليس تكريما، إنما التكريم أن تأتي له بالصفات الحسنة وتثبتها له، أنت عبقري وأنت جيد وأنت كذا وكذا وكذا وكذا. فالإثبات المفصل معلوم أنه أصدق في الثناء وأصدق في المدح من النفي المفصل، لست بكذا ولا بشحاذ ولا ولا، هذا ليس نفيا ليس تكريما. وهذه طريقة القرآن في جناب الله عز وجل، إثبات مفصل عزيز حكيم قوي رحيم ودود غفور إلى آخر، أما النفي ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. ولهذا حينما دخل المتكلمون في العقليات وخاضوا في المعقولات وقاسوا شاءوا أم أبوا ودخلوا في باب التشبيهات وأرادوا التنزيه وقعوا فيما وقعوا فيه، لأنهم أخطأوا طريق القرآن. فمن هنا لا داعي للتأويل، وأن نؤول اليد بالقدرة أو نؤول الرحمة بالإحسان أو نؤمل الأشياء بالإرادة ونحو هذا لا داعي له، لأن الله عز وجل لو لم يثبت ذلك لنفسه أو نفاه عنه أو لم يأتي به لأتى بأفضل غير هذا. فالله رحمن وهو رحيم ووسعت رحمته كل شيء، والله أرحم من بعبده من الأم بطفلها كما جاء في الحديث. فتأويل الرحمة بالإحسان هذا جريا على غير مذهب السلف، فالصحيح أن لله سبحانه وتعالى رحمة تليق بجلاله وعظمته وهو الرحمن الرحيم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام هو إما أن يكون بمعنى اسم من أسماء الله عز وجل، السلام عليك يعني أن الله عليك، على معنى أن الله يحفظك ويكلأك، هذا وارد، أو أن السلام بمعنى السلام من النقص والعيوب هي للنبي صلى الله عليه وسلم. ورحمة الله وبركاته، البركات أيضا جمع بركة، والمراد بها هو معلوم أن معنى البركة بمعنى الزيادة، وحينما يبارك الله في شيء فإنه يزيده، إما أن يزيده بالكمية أو يزيده بالكيفية. وحتى قيل في قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له، من أحب أن ينسأ له في أجله فليصل رحمه، وبأن لا يوفقه إلا فيما ينفعه. فالمراد بالبركات هنا الزيادة من كل خير. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني تدعو لنبي صلى الله عليه وسلم بأن يزيده الله من كل خير. ومعلوم أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند ربه فوق ذلك، والله عز وجل رفع ذكره وهو مصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الدعاء منا والصلاة منا على النبي صلى الله عليه وسلم هو زيادة التشريف وتكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم بإكثار ذكره، والنفع الحقيقي يرجع إلينا، لأننا نحن نثاب على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فنحن المثابون. والمصطفى صلى الله عليه وسلم الله رفع ذكره وأعز مقامه وهو غني عنا، وإنما نتبع ونقتدي ونتلمس الأجر باتباعه صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فبعد أن أثنى العبد على ربه وذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، معلوم أن الإنسان لا ينسى نفسه، فقال: السلام علينا. فأنت تسلم على نفسك، وهذا لا مانع، على معنى أنك تدعو لنفسك بالسلام، أو تدعو أن الله عز وجل يكلأك بعنايته وبرحمته، فالمصلي يسلم على نفسه. ولهذا أيضا يقول الله عز وجل: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فإذا دخلت بيتا وإن لم تجد أحدا فتسلم، تسلمون على أنفسكم، أو يكون معنى أنفسكم يعني على إخوانكم، لأن المؤمنين بعضهم لبعض كجسد واحد. ولهذا أيضا في قول بني إسرائيل: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا. لا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا، أو لا تقتل نفسك بالانتحار، نسأل الله السلامة. فأيضا يصدق لا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا، لأن المجتمع يد واحدة ونفس واحدة. فكذلك يسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، يعني إما تسلم على نفسك حيث لا تجد أحدا في البيت، أو تسلم على إخوانك على اعتبار أنهم جزء منك وكأنهم نفسك، فإنما يصيبهم يصيبك، وما يحزنهم يحزنك، وما يسرهم يسرك. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فبعد أن سلمت على نفسك وكنت قبل ذلك سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، تسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، كما جاء في الحديث، سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد هو السلام على عباد الله الصالحين، قال: تسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، يعني من النبيين ومن الملائكة ومن الأولياء ومن الصالحين، وكل عبد صالح في السماء والأرض بهذه العبارة تسلم عليه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه أيضا كلمة التوحيد يقولها المسلم ويستثبت منها عند أواخر صلاته: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورد في بعض الألفاظ: وأشهد أن محمدا رسول الله. وأيضا السلام ورد بالتنكير، سلام عليك أيها النبي وسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ورد بالتعريف السلام كما سيأتي في إشارات المصنف. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه الجماعة. الجماعة كما مر معنا أكثر من مرة المراد بهم الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني أصحاب الكتب الستة مع الإمام أحمد. قال وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل. هذه اللفظة غير اللفظة الأولى. اللفظة الأولى قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمني السورة من القرآن، وهنا قال: إذا قعد أحدكم. فهذه من حيث مخاطرة المكلفين هذه أقوى في الدلالة، كأنه يعني إذا قعد أحدكم، يعني أيها المكلفون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره، أن الألفاظ السابقة. وفيه عند قوله وعلى عباد الله الصالحين قال: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. قال وقال في آخره: ثم يتخير من المسألة ما شاء. ثم يتخير من المسألة ما شاء، يعني أن المصلي بعد أن يقرأ التحيات والتشهد وألفاظ التشهد، وكذلك إذا سيأتي أنه سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسيأتي هذا. بعد ذلك يتخير من المسألة ما شاء، يعني يدعو لنفسه، وهذا يدل على مشروعية الدعاء بعد التشهد، خلافا لمن قال بعدم المشروعية. بل قال الشوكاني: لو لم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في حديث المسيء قلنا إنه واجب، لأن قوله فليتخير أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. فعلى كل حال إذا فرغ المصلي من التشهد فإنه يتخير من المسألة ما شاء، يعني يدعو طبعا بالأدعية المشروعة والأذكار المشروعة والأدعية المأثورة. ومما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه يقول في الصلاة: ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. ويدعو كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك أيضا ثابت كذلك الاستعاذة بالله عز وجل من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار. ثم يتخير من المسألة ما شاء، متفق عليه. ولأحمد من حديث أبي عبيدة عن عبد الله يعني المسعود قال: علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وأمره أن يعلمه الناس. فالزيادة هنا في قوله وأمره أن يعلمه الناس، يعني ابن مسعود يعلم الناس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم مسعود أن يعلم الناس التشهد التحيات لله وذكر. وقال الترمذي: حديث مسعود أصح حديث في التشهد والعمل عليه عند أكثر العلم من الصحابة والتابعين، على معنى أن حديث مسعود هذا بهذه الألفاظ هو أكثر أو أصح طرقا وثباتا، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، يعني الأخذ بهذه الألفاظ.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ، ورواه الترمذي وصححه كذلك، لكنه ذكر السلام منكرا. ورواه ابن ماجه كمسلم لكنه قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورواه الشافعي وأحمد بتنكير السلام وقالا فيه وأن محمدا، ولم يذكر أشهد، والباقي كمسلم. ورواه أحمد من طريق آخر كذلك لكن بتعريف السلام. ورواه النسائي كمسلم لكنه نكر السلام وقال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
هذه بعض الألفاظ في غير حديث ابن مسعود، وهو حديث ابن عباس، كما قلنا لكم في قبل قليل أنه مروي من لدن صحابة كثير جدا رواه التشهد لكن بألفاظ مقاربة، واللفظ المشهور كما قلنا هو لفظ ابن مسعود، وهذا لفظ ابن عباس رضي الله عنهما. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وهذه العبارة كما في حديث ابن مسعود. فكان يقول التحيات، وسبق شرحها، المباركات، وقلنا أن البركة هي الزيادة في كل خير، فالمراد هنا تحية مباركة يعني موصوفة بأنها ذات بركة، الصلوات الطيبات. فتلاحظون أن هنا واو العطف غير موجودة، التحيات المباركات الصلوات الطيبات. فإذا كان كذلك فيكون بعضها يفسر بعضا وبعضها نعت لبعض. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. فإذا قلنا إن التحية بمعنى أو تشمل جميع أنواع التعظيم، فيكون التعظيم عن طريق الصلوات لله عز وجل، وكل طيب تقصد به القرب من الله وطاعة الله فهذا تعظيم لله، وهكذا. فحينئذ يكون المعنى منسجما بأن المراد جميع أنواع التعظيم لله عز وجل. ومعلوم أن طرق التعظيم تختلف، فنعظم الله بالخوف منه، ونعظم الله بالتقرب منه بالعبادات التي شرع كالصلاة والصدقات والذكر والصيام والخوف من الله وحب الله، كل ذلك أيضا داخل في تعظيم الله عز وجل. كما يعلمنا السورة القرآن، فكان يقول التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه كاللفظة السابقة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأيضا هذه كاللفظة السابقة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللفظة السابقة في ابن مسعود وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهنا قال وأشهد أن محمدا رسول الله. فالأمر واسع، إن قال هذه أو قال هذه فهو مشروع إن شاء الله، كما ذكرنا عن النووي أنه قد اتفق العلماء أن جميع هذه الألفاظ الثابتة أنها مشروعة. رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ، ورواه الترمذي وصححه كذلك، لكنه ذكر السلام منكرا يعني بأن قال سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا معنى منكر يعني محذوف منه ألف ولام التحريف. فإذا كان كذلك، إذا حذف التحريف، فيكون المقصود الدعاء بالسلامة من النقص والعيوب. أما لو وضعت الألف واللام فقد يراد بها اسم الله عز وجل السلام، فإن من أسمائه السلام، فكأنك تدعو بأن يحفظنا الله عز وجل وأن نكون في كلاءة الله وحفظه. السلام علينا. قال وصححه الترمذي كذلك لكنه ذكر السلام منكرا ورواه ابن ماجه كمسلم لكنه قال واشهد ان محمدا عبده ورسوله يعني بدلا من واشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله ورواه الشافعي واحمد بتنكير السلام يعني سلام وقال فيه ان محمدا يعني حذف الشافعي واحمد في روايتيهما له اشهد يعني واشهد ان لا اله الا سلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يعني حذف لفظ واشهد ان محمدا وانما قال واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قال ولم يذكر اشهد والباقي كمسلم يعني كالفاظ مسلم السابقه عن ابن عباس ورواه احمد من طريق اخر كذلك لكن بتاليف السلام يعني عند احمد روايتان روايه بتنكير السلام وروايه بتعريف السلام ورواه النسائي كمسلم لكنه نكر السلام وقال واشهد ان محمدا عبده ورسوله على كل حال هذه كلها الفاظ يعني مشروعه والمصلي اذا اتى باي لفظ منها فان صلاته صحيحه ان شاء الله لانها كلها جاءت بطرق صحيحه وان كان لفظ ابن مسعود هو اشهرها وهو اثبتها. نعم.
باب في ان التشهد في الصلاه فرض. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله وذكره رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تجزئ صلاة إلا بتشهد رواه سعيد في سننه والبخاري في تاريخه.
هذا الباب في حكم التشهد. التشهد هل هو فرض أو واجب أو سنة؟ الذي عليه كثير من أهل العلم أنه سنة، أن التشهد سنة وليس بواجب، والذي عليه الإمام أحمد وطائفة من أهل الحديث أنه واجب. والمصنف رحمه الله ظاهر من ترجمته أنه يرجح أنه فرض، ولهذا قال باب في أن التشهد في الصلاة فرض، على معنى أن الإتيان به فرض. واستدل لذلك بحديث ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فقوله قبل أن يفرض علينا التشهد دل على أن التشهد فرض عليه فرضا، وظاهر أيضا كذلك أن الفرض أنه بمعنى الواجب، واستخدام ابن مسعود لها ظاهر في ذلك. قبل أن يفرض يعني قبل أن نلزم به، وإن كان للفرض له معاني أخرى لكن ليست مرادة هنا ولا تصلح هنا، ولا يتم معنى التقدير ويتم معنى الحز والقطع إلى آخره، لكن هنا بمعنى اللزوم والوجوب والثبات. فقوله هنا والحديث صحيح أيضا قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة الصحيحة واللفظ الصحيح فقال قولوا التحيات لله، فكأنهم أمروا بالسلام لكنهم لم يعرفوا فكانوا يجتهدون، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا هذا وأن هذا فرض. فدلالة الحديث هنا ظاهرة على القول الفرضية لأنه قبل أن يفرض علينا. وأيضا عبارة ما سل كذلك هذه لها حكم مرفوع في قوله كنا نقول قبل أن يفرض علينا، فهذه عند أهل العلم وأهل العلم بالحديث أن لها حكم المرفوع. ولهذا قال المصنف وهذا يعني قال ابن مسعود يدل على أنه فرض عليهم، لأنه قال قبل أن يفرض علينا، فدل على أنه فرض قبل أن لم يكن مفروضا. أما حديث عمر رضي الله عنه أو خبر عمر فهو موقوف عليه، فابن عمر يقول لا تجزئ صلاة إلا بتشهد، رواه سعيد في سننه والبخاري في تاريخه. وهو معلوم أن هنا قول الصحابي، والحجة في قول الصحابي محل خلاف. أما إذا كان مما لا مجال للرأي فيه فهذه معلومة أن لها حكم مرفوع، لأن الصحابة ثقات وعدول، فإذا قالوا شيئا مما لا مجال للرأي فيه فهذا له حكم المرفوع ويؤخذ بأقوالهم بذلك. أما إذا كان تحتمل النظر وتحتمل الرأي فهذا هو محل خلاف أهل العلم. وعلى كل حال فيما يبدو في هذه القضية أن هذه أيضا مما لا مدخل للرأي فيه على الصحيح. ومن هنا فإنه يتبين لنا أن التشهد هنا يعني فرض على معنى أنه يأتي به المصلي عندما يجلس للتشهد، فالمراد لنا الفرضية بأن يأتي بهذا القول، هذا هو الذي تدل عليه هذه الأحاديث. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الدعاء مستجاب عند رؤية الكعبة، وما الدليل؟ لا أعرف أثرا خاصا يدل على هذا، إنما هناك مواطن دلت الأحاديث والآثار على أنها ترجى إجابة الدعاء عندها. من ذلك آخر الليل السحر قبل الفجر ثلث الليل الآخر، ومن ذلك أيضا أدبار الصلوات، ومن ذلك دعاء المريض ودعاء المسافر ودعاء الوالد لولده، وأيضا عند نزول الغيث وعند تجدد النعم وتحول النقم، فهذه مواطن يرجى إجابة الدعاء فيها. وقد يكون شعور المسلم وهو يرى البيت لأول مرة شعور معلوم أنه قوي وتحصل عنده رقة وقرب من الله سبحانه وتعالى وإرهاف وحس، فلعله إن توجه إلى الله عز وجل بالصدق أن يسمع الله دعاءه. فمعلوم أن يعني أحوال العبد مع ربه هذه تختلف على حسب توجه العبد وصدقه مع الله عز وجل. وأحيانا قد يكون الإنسان خالي الذهن، ثم يأتيه تفكير فيلجأ إلى الله عز وجل فيكتب الله له الخير الكثير. ألا تسمعون إلى قوله صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال وعد منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يعني احيانا قد تكون في بيتك، قد تكون في دكانك، قد تكون تسير في الشارع او في اي مكان، يطرأ عليك تفكير ومحاسبة للنفس ورجوع الى الله عز وجل. هذه حالات استغلها، فقد تكون من مواطن الإجابة. فالله عز وجل ليس بيننا وبينه حجاب، ويحب التوابين ويحب الأوابين ويحب الرجاعين. فالإنسان في مثل هذه الظروف، ومثل ذلك قد يكون عند دخول الكعبة أو رؤيته الكعبة لأول مرة، يصيبه شيء من القرب من الله عز وجل فيدعو فيستجيب الله دعاءه. أما خصوص من أثرنا وحديث فأنا لا أعرف شيئا من هذا. الدعاء مستجاب ما بين الملتزم والحجر الأسود. لا يقال مستجاب، هذا يخطئ كثير الناس أن يقول دعاء مستجاب. إنما دعاء ترجى إجابته، لأنك قد تدعو ولا يستجاب لك في نفس المكان، ويدعو غيرك ويستجاب له. لأن المؤثرات في الدعاء كثيرة، من أبرزها الإخلاص لله عز وجل وأكل الحلال، هذا مؤثر كبير في إجابة الدعاء. فقد تكون في أفضل مكان وفي أطهر بقعة، ولكنك تدعو ولا يستجاب لك، إما في خلو الإخلاص وقد أتيت مرائيا، وإما لقطيعة رحم، فإن قطع الأرحام لا يستجاب له دعاء، وإما أكل حرام والسعي بين الناس بالفساد، هذه كلها معاصي تؤثر في إجابة الدعاء. فأحوال كثيرة ينبغي للداعي أولا قبل أن يدعو أن يفتش نفسه. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا من أدب الدعاء ينبغي أن يعلم، أن يعلم أن الإنسان إذا دعا ألا يستبطئ الإجابة، فتدعو وأنت موقن بالإجابة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ينبغي أن تدعو وأن تعلم أن الله عز وجل رؤوف بعبده المؤمن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا العبد المسلم فإما أن يجيب الله طلبه، يعني يجيب دعاءه، وإما أن يصرف عنه من السوء ما لا يعلمه، وإما أن يجعلها له ذخرة في الآخرة. فلا تيأس أو تجزع أن تدعو فلم ترى إجابة سريعة، فاعلم أن الله ادخرها لك، أو صرف عنك سوءا لا تدري به، إما من جيران وإما من أقارب وإما من بعيد أو من قريب ومن غير ذلك. قد يكون في ذاتك، في نفسك، في مالك، في أولادك، في جيرانك، يصرف عنك أشياء لا تعلمها. ومن هنا يجب أن يكون المسلم حسن الظن بربه. ورد في أحد الكتب أن في التشهد كان يقال السلام عليك أيها النبي حين كان النبي حيا، ولكن حين توفي النبي سيقال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. لا، الألفاظ إذا ثبتت فإنه يقال بها كما هي ثابتة. فكما أن القرآن فيه ألفاظ مخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، سلام الله وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، مخاطب فيها إبراهيم وزوجه. فهذا غير ظاهر أن يحرف اللفظ، ما دام أنه ثبت فيقال كما ثبت، ولا عبرة بالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، وإنما نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بل فيما يتعلق بخصوص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع أن يخاطب بها مخاطبة، كما لو زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ووقف عنده فإنه يخاطبه مخاطبة ولو كان ميتا عليه الصلاة والسلام، فتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة إلى آخره، أولا لأن هذا ماثور، والأمر الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسلم عليه إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فعلى كل حال هذه ألفاظ ثبتت هكذا فنأخذ بها لأنها